صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب أنتوا معكم كتاب ال ماشي خلاص نبدأ إن شاء الله تعالى اليوم في قراءة هذه الوصية المختصرة المباركة والمسمى بوصية الإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة لأحد تلامذته في يوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر شعبان لعام 1436. قال المعلم رحمه الله تعالى، ونحن نعلم المعلم رحمه الله تعالى وهو من علماء المسلمين في هذا العصر ومن محدثي هذه الأمة ومن الذابين عن معتقد سلف الأمة، ونقرأ له التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل ورد المعلم رحمه الله تعالى الماتع الذي يدل على فضله وعلى علمه وعلى علو كعبه وقدره. فهذا الرجل جمع بين العلم بالعقيدة والذب عن معتقد أهل السنة والجماعة ضد أهل الأهواء والبدع، وبين العلم أيضا التخصصي في علم الحديث الذي تبحر فيه والذي كان من علمائه في هذا العصر. وقد توفي رحمة الله عليه سنة 86 بعد 1300. هذه وصية يكتبها لبعض طلابه لما طلب منه ذلك. قال الموصى له وهو محمد بن أحمد المعلمي، وهذا متوفى سنة 35 بعد 1400، يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن لما عزمت على العودة من مكة المكرمة إلى الوطن طلبت من شيخنا العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي أن يكتب لي وصية نافعة جامعة أستفيد منها فيما بقي من العمر، فأجابني إلى ما طلبت منه، وقد استفدت منها وأفدت غيري فيما يقرب من نصف قرن من الزمن. ثم في عام 28 بعد 1400 أعطيت الوصية الولد الأستاذ أحمد بن غانم الأسدي ليقوم بنشرها لما رأيت عنده من الاهتمام بنشر ما يتصل بحياة الشيخ عبد الرحمن المعلمي، وقد سبق له ترجمة شيخنا. فعلى هذا الوصية بخط شيخنا رحمه الله والوالد أحمد بن غانم الأسدي أحق بنشرها وهو أهل لذلك، وأن أي نشر لها من غيره يعتبر خيانة علمية. فرحم الله شيخنا عبد الرحمن وأتباه على هذه الوصية وغيرها، وشكر الله الولد أحمد بن غانم على الاهتمام بحياة شيخنا العلمية ونصر علومه والتعريب بمحاسنه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه. هذا الموصى له. قال الشيخ المعلم رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه من صيغ الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صيغ متعددة ومتنوعة، وعلى المتعبد لله عز وجل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزم صيغة من هذه الصيغ الواردة ولا يخرج عنها. إذا كان في صلاته يلزمه هذا ولا يجوز أن يخرج عنها، وإنما يتعلم صيغة من الصيغ الواردة ولا يلفق بين الصيغ. لأن هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان خارج الصلاة فالأمر في ذلك واسع، لكن الأولى والأفضل أن يلزم صيغة أيضا. فلو قال مثلا خارج الصلاة: اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وكذا، اللهم صل على محمد وآل بيتي ومن تبعهم بإحسان، اللهم كذا، خارج الصلاة إذا حصل عنده أصل الصلاة فلا بأس بذلك. أما في الصلاة فلابد أن يلزم صيغة معينة، لأن هذا مما يتعبد بلفظه في الصلاة فلا يجوز الخروج عنه. كأذكار الصلاة، كأذكار الصلاة تقول الله أكبر ما يصلح، الله أعظم، تقول سبحان ربي العظيم في الركوع ما يصلح، سبحان ربي العلي، وإنما تقول سبحان ربي العظيم، لأن النبي قال اجعلوها فين؟ اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فالصلاة كذلك، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كعب بن عجرة: يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ أي قد عرفنا السلام عليك في الصلاة فكيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد. الحديث: فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه إحدى الصيغ، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل في آل إبراهيم، فالصلاة عليه وعلى آله كما صلى على آل إبراهيم وهو داخل في آل إبراهيم. فوقعت الصلاة عليه مرتين، مرة على وجه الانفصال ومرة على وجه الإيه؟ على وجه التبعية. وبهذا يرد على من يقول إن المشبه به يكون أعلى من المشبه، فكيف غاية ما يجعل الصلاة على النبي أنها تكون كالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ فرد العلماء بأنه داخل في الصلاة على آل إبراهيم أيضا، فوقعت الصلاة لهم انفصالا ووقعت الصلاة له إيه؟ تبعا. هنا فإذا ذكر المحشي الحقيقة على هذا يقول، فإذا عن الشيخ بكر يقول قال معلقا على صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت بحرف الجر على بين الصلاة على النبي وعلى آله قصدا لمنابذة الشيعة فيما شرع عنه من كراهة الفصل بين النبي وآله بحرف الجر على، لحديث الموضوع يروون في ذلك وهو: من فصل بيني وبين آله بعلى لم ينل شفاعتي. يعني الصلاة على محمد وآل محمد ما فيش وعلى. فيقولون يرون في هذا حديثا موضوعا: من فصل بيني وبين آل بعلى لم يلن شفاعتي. وقد نص غير واحد على وضعه: وما الوضع على بيت الكذب والخديعة ببعيد. صدق، ما الوضع على بيت الكذب والخديعة ببعيد. ما بيت الكذب والخديعة؟ ها؟ الشيعة. وصدق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: لما خلق الله أو خلق الله سبحانه الكذبة وسلمه للشيعة للروافض. طبعا في كذب غير الروافض، لكن هذا إشارة من شيخ الإسلام كأن الله عز وجل خلق الكذبة وسلمها لهؤلاء، لأن هؤلاء يبنون دينهم على الكذب، ما عندهم شيء اسمه صدق، وكيف يكون صدق وهم أصلا الذين جعلوا من أصولهم التقية. وما التقية؟ الكذب. ها، التقية هي الايه؟ الكذب. فتسعة أعشار الدين عندهم التقية، كلما تكذب كلما تنافق كلما تغير الحقائق فإنك تكون شيعيا محترقا، وتكون بذلك قد دخلت إلى الولاية التي يرجونها. وفي هذا أيضا أنه عند الابتداء دائما بالرسائل وكذا الإنسان يذكر الله عز وجل بالبسملة والحمد والصلاة على النبي، هذا أفضل. ولو اقتصر على البسملة فالحمد لله، لو اقتصر على البسملة هذا اقتضاء بكتاب ربنا، ولهذا البخاري رحمة الله عليه لم يجعل مقدمة لكتابه كتاب في صحيحه سوى البسملة، وجعل تبويباته الأولى قائمة مقام المقدمة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي، وقول الله عز وجل: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فأراد أن يقول لك بأنني ما كتبت هذا الصحيح إلا لجمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي بوحي كما قال النبي: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، إن هو إلا عبد يقول، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وقال حسن المعطية: والسنة بوحي. نعم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية هي القسم الثالث من الأقسام الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الحشر، وهي التي تتناول الناس إلى يوم الدين، لأن الناس ثلاثة أقسام، أي المرضي عنه ذكر الله عز وجل في سورة الحشر هذه الأقسام، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصديقون، فذكر المهاجرين وهم أعلى طبقات المؤمنين. طيب القسم الثاني، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قسم الأنصار، وهؤلاء الذين يلون المهاجرين. طيب القسم الثالث، من لم يكن من المهاجرين الأول ومن لم يكن من الأنصار أهل المدينة ولكنهم يأتون بعدهم يترضون عنهم ويسيرون على طريقتهم وينتهجون منهجهم، فأولئك الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فدل هذا على أن أبرز علامتهم هو اتباع طريقة المهاجرين والأنصار والترضي عنهم. فإذا رأيت الرجل يطعن في الصحابة فاعلم أنه خارج عن هذه الأقسام وليس له نصيب، لا في القسم الأول فإنه لم يكن من المهاجرين، ولا في القسم الثاني فإنه لم يكن من الأنصار، ولا في القسم الثالث لأنه لم يكن في قسم الذين ترضوا على المهاجرين والأنصار. إذن إما أن تكون مهاجريا وإما أن تكون أنصاريا وإما أن تكون تابعا للمهاجري والأنصاري، فإذا لم تكن هذا ولا ذاك فإنك من المغضوب عليهم أو الضالين. لهذا استنبط العلماء من هنا فائدة عظيمة جدا، وهو أن الله جعل الفيء في هذه الآية لثلاثة، للمهاجرين وللأنصار والذين تردوا عن المهاجرين والأنصار، فكل من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له نصيب في الفيء، ليس له نصيب في الفيء، لأن الفيء قسم على ثلاثة أقسام. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذا القسم، الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أما بعد، فقد صحبني الولد الفاضل محمد بن أحمد بن محمد ابن أحمد المعلمي من قبيلة الشيخ، وفقه الله تعالى عامين كاملين بمكة المكرمة، وحمدت صحبته وأدبه وحرصه على طلب العلم، وقرأ علي كتبا في العربية، الآجرومية لابن آجروم والمتممة لها، فالقطر أي القطر الندى، وطرفا من ألفية ابن مالك، هذا كله في النحو، مع إعراب عدة أجزاء من القرآن، وأكثر زبد ابن رسلان والرحبية مشروحة، وسمعني كثيرا أشرح ما يجب في الاعتقاد والعمل، وأخذ بنصيب من معرفة ذلك مع صلاحه في نفسه وإقباله على الخير وعدم ميله إلى الله واللعب وشدة محبته لي وحرصه على راحتي وإتعابه نفسه في خدمتي حتى في حال مرضه. أسأل الله أن يجزيه خيرا وبرا وتوفيقا وصلاحا، وأن يصلح شؤونه في دينه ودنياه. يقول المحشي هنا فوائد منها، يقول بواب العلامة الوديعي في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، باب الدعاء للطالب والثناء عليه بما استحقه، وأورد فيه حديث ابن مسعود عند أحمد أنه قال كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال يا غلام هل من لبن؟ قال قلت نعم ولكني مؤتمن. قال فهل من شاة لم ينزو عليها الفحل؟ فأتيته بشاة فمسح ضرعها فنزل لبن فحلبه في إناء فشرب وسقى أبو بكر، ثم قال الضرع أقلص فقلص. قال ثم أتيته ب ثم أتيته بعد طبعا ده من علامات النبوة أنه ينزل اللبن ولم يكن الشاة كذلك. قال فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول، قال فمسح رأسي وقال يرحمك الله فإنك غليم معلم. وبوابة رحمه الله بعده باب دعاء المعلم للطالب المؤدب إن شاء الله، هذا تبوبات الشيخ الوديعي إن شاء الله بإذن الله نقرأ إن شاء الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين إن شاء الله. قال وأورد في حديث ابن عباس عند أحمد قال أتيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا أورد في كتاب الدعاء للطالب والثناء عليه بما يستحقه اللي هو يرحمك الله فإنك غليم معلم، هذا الثناء على الطالب والدعاء له. في باب دعاء المعلم للطالب المؤدب أيضا قال ساق حديث ابن عباس عند أحمد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه، فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنسته، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال لي ما شأني أجعلك حذائي فتخنس، فقلت يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي حذائك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟ قال فأعجبته فدعا الله لي أن يزيدني علما وفقها وفهما. قال الشيخ المعلمي ثم تضافرت الدواعي لرجوعه إلى الوطن لزيارة والديه وغير ذلك، والتمس مني أن أكتب له وصية نافعة، وهذا طبعا من توفيق الله للطالب أنه إذا رحل عن شيخه أن يطلب منه الوصية، ولهذا كان النبي حتى في السفر يوصي المسافر صيغة بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فقال والتمس مني أن أكتب له وصية نافعة فرأيت من الحق علي أن أجيبه، ولذلك ومن الله تعالى أسأل التوفيق لي وله وأرتبها على مطالب. نعم طيب نقف هنا ونكتفي بالقدر.